اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني في أحكام الابتياع: إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه، وفي الأرش ترددون. المسألة واضحة. إذا حدث في الحيوان عيب قبل القبض فطبعا المشتري بالخيار بين رده وإمساكه، واضحة المسألة، لأنه العيب يكون على من؟ على البائع، يعني هو اشتراه سليم فلازم يسلم الهيافة على نفس الصفة التي وقع عليها العقد. فإذا قبل قبضه ولو بعد العقد حصل فيه تغيير هو لم يقبضه، يعني لم يخرج من عهدة البائع، لأن قلنا المبيع وإن كان ينتقل إلى ملك المشتري بنفس العقد، ولكن قبل قبضه إذا حصل فيه تلفون أو عيب فهو على البائع. لكن هنا هل للمشتري بلا إشكال إذا تلف خب من مال البائع، وإذا حصل فيه عيب فمن حق المشتري أن يفسخ العقد، لكن هل له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش؟ هذا فيه تردد، وتقدم مثله. منشأ التردد هم واضح أن الأرش وخلاف الأصل، لأنه هو معيب، أنا اشتريت حاجة صحيح ارتكاز السلامة أو اشتراط مثلا السلامة، فتبين على خلاف الوصف الذي وقع عليه العقد معيب، لكن احنا ندري أنه أطالب بالأرش هذا خلاف الأصل لولا النص، لأن أنا ما أري معي هذا المبيع، لأن أنا مش ما مشتري بتسعين مثلا، بمئة صحيح مشتري بمئة على أن يكون شنو صحيحا ما بيع، تبين معي، فأنا بس ما مشتري ما إلي حق أجي أقول لطيني قيمة العيب فرق العيب عشرة تسعين، أنا ما هو ما يقبل يبيع بتسعين وإن كان معي، هو صحيح باع على أنه صحيح بمئة طلع معي من حقي شنو أفسخ، ما أريد أرجع أخذ فلوسي ما أشتري، أما أني ما أفسخ وأريد ينقص لي من الثمن يجعله تسعين هذا طبعا هيك إلزام خلاف الأصل لولا شنو
النص.
النص ورد في خصوص العيب اسمه أنه من حقه أن لا يفسخ ويأخذ الأرش وهو شنو قيمة العيب، يعني الفارق بين الصحيح والمعيب أو قيمة هذا العيب أو مقدار النقصان الذي يكون بسبب هذا العيب، فبالنسبة طبعا من الثمن نقول هذا المعيب شقد قيمته والصحيح شقد الفارق شقد، فبهذه النسبة نطلع النسبة وبهذه النسبة يسترجع من الثمن المسمى. لكن هنا احنا قلنا تقدم مثله في خيار العيب، هل هذا يختص بالعيب الموجود قبل العقد او لا يشمل حتى العيب المتجدد اذا كان قبل القبض؟ لانه احنا ندري بعد العيب المتجدد بعد القبض هذا لا اشكال انه لا يكون موجبا حتى المن للفسخ ولا الأرش، واضح، فضلا عن المطالبة بالأرش لا يوجب، لأن عيب تجدد وين في مال المشتري وهو بيدي، يعني أنشع لي، يعني إذا العيب تجدد بعد قبضه هل يكون على البائع ضمان؟ لا يضمن الأرش ولا أصلا حتى المشتري هم ليس له شنو حق الفسخ، لأنه هو اشتراه يعني العفو قبضه شنو صحيحا، قبضه شنو صحيحا ليس معيبا بلا إشكال، العيب تجدد عند المشتري بعد أن قبضه هذا بلا إشكال لا يوجب أرشا ولا فسخا، واضح؟ أم ومورد الناس القدر المتيقن هو إذا كان العيب شوكت قبل العقد، يعني هو قبل أن يشتريه قبل أن يوقع عليه العقد كان معيبا لكن لم يعلم به المشتري، بعد أن وبلا إشكال قلنا لو هو يعلم بأنه معيب واشتراخه ما بي ما إلى حق لأن هو يدري بي واشتراه معيبا فبعد ليس هناك تخلف للواصف نعم إذا ما يعلم بالعيب ندري الأصل هو شنو
صحة.
السلامة من العيب أو الصحة يعني أن يكون سليما من العيوب هذا الأصل فإذا ظهر معيب من حق أن يطالب بالأرش أو الفسخ طبعا الفسخ لتخلف أما في خصوص العيب وتخلف الوصف هو أعم من العيب وغيره لكن في العيب أكو نص أنه من حق شنو إذا كان الوصف المتخلف عيب يعني هناك عيب فيه نقص بحيث يصدق عرفا أن هذا معيب فهنا في خصوص العيب من حق أن لا يفسخ يمضي مع أخذ الأرش هذا للنص لكن قلنا هذا منشأ التردد واضح القدر المتيقن في العيب الموجود شنو قبل العقد أما العيب المتجدد احنا ندري بلا إشكال أنه لو تجدد بعد القاب خب هذا لا يوجب شنو فسخا ولا أرشا لكن العيب المتجدد بعد العقد وقبل القاب هذا هم يشمله النص الدال على جواز أخذ الأرش في المعيب هذا موضع تردد لعله يختص بمن لعله يختص بمن يعني هو النص لعله يختص بمن بالعيب الموجود قبل العقد لعله لا يشمل العيب الموجود الذي تجدد شنو بعد العقد وقبل القبض طبعا هو خو بلا إشكال لا يشمل ما تجدد بعد العقد وبعد القبض لكن لعله لا يشمل ما تجدد بعد العقد قبل القبض فلهذا قال في جواز المطالبة بالأرش تردد أما في الفسخ بلي لا إشكال له حق الفسخ إذا يريد يفسخ فباعتبار أنه هذا العيب قبل القبض فهذا على البائع فهنا البائع المشتري من حقه لأن اشترى سليما فيعطي معيب ما يقبل به من حقه شنو أن يفسخ أما هل له أن يطالب بالأرش فيه تردد واضح لما ليش تردد لأنه من المحتمل أن يكون النص الذي دل على جواز أخذ الأرش ومختص بمن بالعيب الذي كان موجودا قبل العقد ولم يطلع عليه مو بالعيب المتجدد بعد العقد ما بي أرش فنرجع إلى الأصل أنه وإحنا قلنا الأخذ الأرش خلاف الأصل يعني هذا لنص في خيار في العيب ولهذا مثلا في خيار الغبن قلنا شنو ما يجري الأرش ماكو أرش أحسنتم صحيح القيمة السوقية 100 وهو جاهل وغبن اشترى مثلا ب200 وقيمة السوقية 100 هو ما يدري وطبعا الأصل أنه المشتري لما يقدم أو يقدم على الشراء بمن بالقيمة السوقية وكذلك البائع عندما يبيع يقدم على البيع بمن بالقيمة السوقية نعم بس احنا مو نقول دائما إذا كان أحيانا قد يكون مثلا متوازي مثل من عبر السوق الآن فاتر الموسم يجي بعد شهر شهرين هو ما يقدر ينتظر فربما يبيع شنو بأقل وهو يعلم أن هذا أقل من القيمة لأن مستعجل عنده في الغرض بالبيع هذا قلنا ما يوجب لكن احنا الأصل فيما لو أقدم على البيع بالقيمة السوقية وجهلا باع شنو بأقل بما لا يتسامح به عادة جهلا باعتقاد أن هذا هو القيمة السوقية أو قريب منها لأنه يعني ما عنده فد موجب يعني ينتظر لو يدري هذا ينباع بأكثر لو انتظر مثلا يعني هو كان يتوقع أن هذا هو قيمة السوقية الفعلية فتبين لا أن القيمة السوقية أعلى بكثير بمقدار لا يتسامح به يعني قيمة السوقية 200 هو باع ب100 جهلا وهو لم يريد البيع مطلق على كل تقدير وإنما كان قاصد البيع بمن بالقيمة أو نفس الشيء المشتري فهنا بلي المغبون له شنو بعد أن يطلع على الغاب له أن يفسخ، لكن ما إلى حق أن يطالب بمن؟
بالأرش.
يقول له لا، قيمته السوقية 100، أنا اشتريته ب200 غبنا ما أدري، فتعال رجع لي 100. ما إلى حق، لو يفسخ يسترجع المبلغ، لو يمضي البيع. أما بالعيب هنا أكو نص خاص في مورد العيب، بلي دليل خاص أكو على أن المضمون العفو الذي قبض المعيب مخير بين الفسخ وبين الإمضاء وأخذ الأرش. لكن هل هذا العيب، هذا أخذ الأرش، يختص بالعيب الموجود قبل العقيد كما هو القدر المتيقن، أو لا يشمل حتى العيب شنو المتجدد بعد العقد وقبل القبض؟ أما بعد القبض فهذا بلا إشكال ما إلى علاقة، لأن القبض انتهى بعد، لكن قبل القبض إذا تجدد هل له الأرش؟ قال فيه تردد لاحتمال أن هذا يختص بالعيب الموجود قبل العقد. واضح المسألة. قال كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه، وفي الأرش تردد، ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة. طبعا هذا خيار خاص بمن؟ بالحيوان، لأن إذا كان غير حيوان لا بعد، بمجرد أن قبض خرج منين؟
من
عهدة البائع. أما بالحيوان لا، المبيع يبقى على عهدة البائع إلى مدة 3 أيام بعد القبض. هذا هم للنص الخاص وين؟ في الحيوان. واضح؟ فهذا الحيوان مستثنى، فإذا تلف في أثناء الثلاثة يكون من مال البائع، كذلك لو حصل فيه نقص أو عيب. واضح؟ وحتى لو لم يحصل، تقدم الكلام، لم يتلف ولم يحصل نقص، من حق المشتري شنو؟ أن يفسخ قبل انقضاء الثلاثة، إلا إذا كان هناك شرط لإسقاطه، إلا إذا قال له أبيعك بشرط إسقاط خيار الحيوان بلي يسقط. أما مع عدم الشرط الحيوان شنو؟ المشتري للحيوان بعد قبضه بالخيار لمدة 3 أيام. واضحة المسألة. إسلام تقدم الكلام، هل الثلاثة تحسب من حين العقد أو من حين القبض؟ الظاهر أنه من حين القبض. واضح؟ وإن كان بعضهم قالوا من حين العقد، فيتداخل طبعا الخيارات. هذا واضح، خيار المجلس مثلا قد يتداخل، يعني بعد انفضاء، هل هو بعد انفضاء المجلس بعد القبض أو هذا؟ طبعا الظاهر لأنه من حين العقد، لكن لعله بعد انفضاض المجلس. هذا واضح. المهم إذ حتى لو قبضه ما لم تمضي 3، يعني من بعد العقد لمدة 3 أيام أو بعد القبض على اختلاف القولين لمدة 3 أيام، شنو؟ المشتري بالخيار. قال بلي، ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة، اللي هي خيار مدة خيار الحيوان، كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثان كما قلنا. نعم، إلا إذا المشتري أحدث، هذا مسبقا فيه حدثا، كأن يكون اشترى الدابة أخذ يركبها في الثلاثة يستخدمها، أو مثلا وهبها باعها، فبالنتيجة هذا يسقط شنو؟ خيار الحيوان، لأنه هو إذا كان لم يلتزم أو يحتمل أنه يفسخ ما يريد يلتزم بالبيع، ما يصير يستخدم شنو؟ استخدام الملاك، يركب يسافر بها مسافة بعيدة أو يحدث فيه حدثا، لا طبعا. كما لو جارية وطأها، بعد هذا يسقط شنو؟ خيار الفسخ في الثلاثة. واضحة المسألة. قال ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري، يعني مو المشتري أحدثه، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار كما ذكرنا سابقا في خيار العيب. قلنا إذا حصل إذا لم يحدث المشتري فيه حدثا فلمدة 3 أيام بالخيار المشتري، واضح؟ أما إذا حصل فيه عيب ليس من جهة المشتري، إما بآفة سماوية أو من طرف آخر ثالث، هذا لا يمنع منين؟ من الفسخ، أن يفسخ ويسترجع الثمن إذا لم تمضي الأيام 3. وهل يلزم البائع أرشه؟ فالبائع هم نفس الكلام، إذا افترض المشتري ما يريد شنو يفسخ، يقدر يمضي ويطالب بالأرش باعتبار أن هذا العيب حصل في 3 أيام، وهذه في 3 هو مضمون على يعني تلفه من مال البائع، يعني لو ولهذا لو مات مثلا في 3 من دون تعدي أو تفريط من المشتري، من يكون البيع شو يصير بيه؟ عفوا، يبطل من حق المشتري، يعني يعد هذا التلف من مال البائع فيسترجع الثمن. لو اشترى مثلا دابة وماتت في 3، طبعا بس من دون شنو؟ أتعدي أو تفريط من المشتري، ومن دون أن يحدث المشتري فيه حدثا، يعني ماذا؟ بعد الخيار باقي. فإذا مات من حقه، يعني طبعا قطعنا بعد يفسخ البيع المشتري فيسترجع شنو؟ الثمن. لكن إذا صار فيه عيب ولا يريد الفسخ، هل من حقه أن يطالب بالأرش؟ نفس الكلام، تردد، لأن احتمال أن هذا في العيب الموجود في قبل العقد، هذا العيب تجدد، وإن كان له الفسخ لكن هذا لا يوجب له أرشين، واضح؟ قال: ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، هذا لا يمنع من الرد، يقدر يفسخ. وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد، والظاهر لا. هنا المصنف أفتى عدل إلى، قال لا، الظاهر أنه لا يلزم، يعني إما أن يفسخ، ولو حدث العيب بعد 3 منع الرد بمن؟ بالعيب السابق أيضا. فإذا افترضنا حدث عيب جديد، إيش وقت؟ بعد 3، فبعد ما يقدر يفسخ حتى لو كان شنو؟ حين قبل العقد أكو عيب، يعني عيب سابق، فلأن هذا بلي صحيح لو لم يكن حدث عيب آخر ما يمنع، لكن ما يمنع الرد، لكن بما أنه العفو إذا كان لم يحدث عيب آخر وبعد 3 اطلع على عيب كان موجود قبل العقد، من حقه أن يفسخ، يعني شو وقت ما اطلع، بس بما أنه بعد 3 حصل عيب جديد فبعد بهيك حالة ما يقدر يفسخ، لأن العين شنو؟ ما باقي على وضعها، وهذا العيب الذي حصل بعد 3 يعني بعد أن خرج من عهدة البائع صار بعد، وحق الفسخ ما إله، فبهيك حالة بعد ما يقدر يفسخ بالعيب السابق، هنا فقط إلى حق شنو؟ الأرش، يعني أرش العيب السابق، واضح؟ أما بعيب سابق بعد إذا حصل عيب بعد 3 بلا إشكال ما يقدر يفسخ بالعيب الذي حصل في 3 أو كان موجودا قبل العقد، لأنه هذا عيب جديد، فبلي من حقه، لأن في حالة يرجع الهياء معيب بعيب آخر وهذا مو من حقه، واضح؟ يعني إنما إلى حق الفسخ إذا كان باقي على حاله، يرجع نفسه على ما كان، أما حصل عيب ثاني جديد فبعد ما يقدر يفسخ، واضح؟ نعم، له أن يطالب بأرش العيب السابق، واضح المسألة. قال: ولو حدث العيب بعد 3 منع الرد أو الرد بالعيب السابق. وإذا باع الحامل طبعا هنا هم نفس الشيء بالنسبة إلى الأرشم بيتردد، لأن إذا العيب حصل بالثلاثة قلنا يقدر يفسخ، لكنه بأخذ الأرش تردد. زين إذا حصل عيب ثاني بعد الثلاثة طبعا بلا إشكال بعد ما يقدر يرد بمن بالعيب السابق، لأن حصل عيب آخر بعد الثلاثة. لكن هنا بالنسبة إلى العيب الذي حصل في الثلاثة يقدر يطالب بأرشه، هنا بعد ما يقدر يرد لأن حصل عيب ثاني بعد الثلاثة. والظاهر أنه حتى أرشاً بعد ما إلى باعتبار أنه العيب المتجدد قد لا يستحق أرشاً عليه، يعني في استحقاق الأرشاً نفس الإشكال. واضحة المسألة. قال وإذا باع الحاملة فالولد للبائع على الأظهر إلا أن يشترطه المشتري كما هو واضح. قلنا إذا باع حيوان حامل فالولد الظاهر المن للبائع، لأن الظاهر أن الحمل لا يدخل، لأن إذا قال بعتك هذه الدابة مثلا فالدابة لا ينصرف المن إلى حملها معها، إلا إذا كان هناك قرينة على دخول الحمل أو المشتري اشترطه أو قل مع حملها مثلا. على كل فالحمل الظاهر لا يدخل، ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن. هذا واضح. فإذا افترضنا أنه ما راح يقبضه تمام المبيع، لأن هنا الحمل والدابة يعتبر شنو؟ شيئان، فسقوط الحمل ما يعد عيب بالدابة حصل، وإنما يعد شنو؟
تبعض.
يعني بعض المبيع تلف فمن حقه أن يأخذ حصته من الثمن. واضح؟ قال ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن. وطريق ذلك كما بينا مرارا أن طريق واضح، يعني طريق معرفة شقيت حصة شنو الحمل من الثمن. قال وطريق ذلك يعني طريق معرفة حصة الحمل أو الولد من الثمن أن تقوم الأمة. طبعا هنا المثال على أم حامل، أما بالنسبة والدابة نفس الكلام، إلا قد يكون مثلا عرفا أن الدابة الحامل ما حد يبيعها بدون حملها مثلا، لعله أكو قرينة تصرف، لكن الأمة لعله لا، قد تباع شنو بدون الحمل. قال وطريق ذلك ولو كان حملها، أي طبعا هذا على فرض أن الحمل شنو عبدا، أما إذا كان حر بلا إشكال لا يدخل في المبيع، لأن أصلا لا يمكن بيع الحر. أما إذا كان الحمل أيضا عبدا يعني ليس من حر، لأن الولد يتبع أشرف، فإذا كان الأمة هي خوف مملوكة، إذا كان الحمل من أب حر لا يكون حرا، أما إذا لا أيضا من عبد فيكون شنو مملوكا، الحمل عبدا. فإذا كان الحمل عبدا مملوكا فالظاهر أنه لو باع الأمة وحدها الحمل لا يدخل معها إلا مع الاشتراط. واضح. ولو باعهما معا اشتراهما المشتري معا قال بعتك الأمة مع الحمل بكذا دينار، وسقط الحمل قبل القبض يرجع المشتري بحصة الولد أو الحمل من الثمن. وطريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا وحائلا، حائل شنو عكس الحامل يعني غير الحامل، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن. هذا واضح. نقيم مثلا نقول الأمة حامل شقد قيمتها مثلا 100، حائل شقد قيمتها مثلا 80، فراح يصير الفرق شقد 20، يعني 20 نسبته إلى 100 شقد خمس، فمعناه يرجع من الثمن المسمى خمس. فإذا كان مشتريها مثلا 150 يسترجع 30، إذا مشتريها 200 يسترجع 40. إذا واضحة المسألة. إذا بيشتريهما اثنيناتهم بخمسين يسترجع عشرة، يعني يسترجع شنو؟ خمس الثمن. إحنا التقويم بالقيمة السوقية ما نعمل إلا حتى نطلع شنو؟ النسبة، نقوم الأم حامل وحائل غير حامل ونشوف الفرق حتى نطلع النسبة، نسبة شنو؟ قيمة الحمل إلى بنفس النسبة يسترجع منين؟ من الثمن المسمى، لأن الثمن المسمى لعله أقل أكثر من القيمة السوقية. واضح؟ واضح المسألة. قال ويرجع أو يرجع المشتري بنسبة التفاوت من الثمن، مو بمقدار التفاوت، بنسبة التفاوت. مو نقول الأمة مثلا حائل مئة مثلا وحامل العفو حائل ثمانين وحامل مئة الفرق عشرين يرجع عشرين، لا يرجع خمس الثمن المسمى، لأن هنا نقول عشرين نسبتها إلى المئة خمس، الفرق بين الحائل والحامل عشرين، والعشرين نسبتها إلى الأم الحامل شديد خمس، فيسترجع من الثمن المسمى خمسه بالنسبة، لأن احتمال هو مشتريها خمسين خمو يسترجع عشرين، يسترجع عشرة، احتمال مشتريها بمئتين يسترجع شديد من الثمن أربعين. واضح المسألة. قال ويجوز ابتياع يعني شراء بعض الحيوان مشاعا كالنصف والربع، فيشتري نصف الفرس أو ربعه مشاعا ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح. زين، هنا تارة يبيع يبيع نصف الحيوان ربع الفرس، ماذا يصح؟ فيصير المشتري شنو؟ شريكا مع البائع بالنسبة بالحصة، هذا يملك نصف ذاك نصف مشاع. وأيضا يصح أن يستثني جزءا من الحيوان معلوم، يقول له بعتك هذا الحيوان باستثناء مثلا رأسه وجلده، فأيضا يصح. لكن هنا شلون يكون للبائع والمشتري راح يبين. قال ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني. طبعا هذا خلاف الأصل، وإنما هذا يعني إذا نجي للأصل هو إلى شيء معين الرأس والجلد، يعني عندما يذبح هذا الحيوان ذاك يأخذ شنو؟ تمام الحيوان، هذا إلى الرأس والجلد لأنه هو مشتري الحيوان. طبعا هذا لازم يكون عادة يعني الحيوان المؤهل للذبح مثلا أو يراد ذبحه بعد فترة كالغنم بقر. لكن أكو رواية للسكوني أنه لا، قالوا يكون شريك بقدر قيمة الثنيا، يعني نقول لو ذبح هذا الحيوان إيش قد قيمة الرأس والجلد وإيش قد قيمة شنو الباقي، أو لو ذبح كم يساوي مجموعة برأسه وجلده وجسمه واللحم كله، فمثلا يساوي لنفترض هذا كله كما أو نقول هذا الغنم الذي الشاة أو البقرة اللي باعها واستثنى الرأس والجلد مثلا، قالوا هذه إذا انباعت إذا ذبحت مثلا الجلد كذا قيمته مثلا 100، نفترض الجلد قيمته 5 دنانير، الرأس مثلا هم قيمته 15، واللحم البقية يباع الكبد والمعلاق واللحم وهذا مثلا يباع أو قيمته لنفترض 90 دينار، فالمجموع شقد يصير 100، الجلد 5، الرأس 5، اللحم الباقي مع الكبد 100 يباع ب90 مثلا قيمته. فهنا راح يكون الذي استثنى الرأس والجلد شريكا في شقد في العشر، لأنه الرأس والجلد 10 المجموع يصير 100، فيكون له عشره وهذاك إلى 9. هذا على رواية السكوني. فإذا باع حيوانا واستثنى لنفسه الرأس والجلد كما لو استثنى نسبة مشاعة، يعني باع حصة مشاعة بس بقيمة الثنيا بقيمة ما استثناهم، فنقول ما استثناه إيش قد قيمته والمجموع إيش قد قيمته، ونشوف قيمة نسبة الثنيا إلى الجميع إيش قد بنفس بتلك النسبة يكون شريكا. واضحة المسألة؟ يعني نقول المجموع إيش قد قيمته، الثنيا الذي استثنى الرأس إيش قد قيمته، وبنفس النسبة بهذه النسبة نسبة قيمة ما استثناه إلى المجموع يكون شريكا. فإذا نقول هذا الحيوان لو ذبحناه الجلد والرأس كله واللحم والكبد كله بيش ينباع بمئة دينار، الرأس والجلد شقد عشرة دنانير، فمعناه نسبة الرأس والجلد شقد عشر، فيكون شريكا بالعشر بعشر الحيوان، تسعة أعشار الحيوان للبائع والعفو للمشتري، وعشره إلمن للبائع باعتبار استثنى الرأس والجلد، وقيمة الرأس والجلد نسبته إلى المجموع القيد عشر. واضح؟ هذا على رواية السكوني طبعا. واضح المسألة؟ قال بلي، ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني، وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله. واضح؟ يعني هذا هم خلافا للأصل، بناء على هذا لأنه لو اشترى جماعة مثلا اشترك اثنان أو جماعة وأحدهما قال أنا اشترط أنه أنا أشتري الرأس والجلد، فيقول كان شريكا بنسبة شنو رأس ماله. واضح؟ يعني ما يكون يختص بالرأس والجلد، يكون شنو شريكا بالنسبة. واضح؟ كما لو باع والبائع نفسه استثنى الرأس والجلد ما يختص بمن بالرأس والجلد، وإنما يكون شريكا بنسبة قيمة الرأس والجلد. أما بالنسبة إذا اشتروا اثنين أو ثلاثة يقول شريك بنسبة رأس ماله، يعني بنسبة ما دفعه من المال إلى مجموع الثمن. واضح؟ فمعناه أنه يشترط لنفسه الرأس والجلد ما إلى اعتبار، بناء على هذا الذي ذكره المصنف. قال ولو قال اشتري حيوانا بشركتي صحة ويثبت البيع لهما، باعتبار أنه هذا لمن يشتري ما يشتري الكل لنفسه، كما لو أقول للشيخ حسين اشتري حيوانا وبشريكتي، يعني أكون أنا معك شريكا فيه مثلا في النصف أو الثلث، فهو لما يشتري بهذا القصد بلي بعد راح أنا أكون علي أن أدفع له ثمن قيمة النصف وأكون شريك، لأنه من راح يشتري الحيوان يقصد في الشراء أن شنو المن يشتري نصف له ونصف لي، لأن أنا طلبت منه هو على هذا، فبهيك حالة يصح هذا. فإذا اشترى يكون البيع لنا، يعني أنا إلي نصف هو وأنا علي أن أدفع له شنو نصف الثمن، لأن هو اشترى بطلب مني واشترى إلي، يعني اشترى نصفه له ونصفه اشترى نصفه له ونصفه لي بطلب مني، فهنا لابد أن أدفع له النصف وأكون شريكا معه. واضح المسألة؟ قال ولو قال اشتري حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما وعلى كل واحد اشقد نصف الثمن كما هو، طبعا مع الإطلاق الشركة وعدم وجود قرينة على نسبة تفاضل، فمعناه يعني من أبغى اشتري حيوان بشركتي بدون أن أحدد إشقيت النسبة إلي، فالإطلاق ينصرف إلى شنو التساوي نصف، يعني من أبغى اشتري أنا وياك شراكة معناه بالتساوي نصفه لك ونصفه لي. واضح؟ لأن أنا قلت له اشتري حيوان وأنا شريك معك فيه أو بشركتي، المعنى واحد، وما حددت إشقيت نسبة الشركة. فمعناه الإطلاق ينصرف لمن؟ إلى النصف التساوي، يعني فهو راح يشتري حيوان بهذا القصد، نصفه له ونصفه لي، أو نصفه له ونصفه، فبهيش حالة أنا علي أن أدفع نصف الثمن ويكون مشتركاً. واضح المسألة. قال: ولو قال اشتري حيواناً بشركتي صح، ويثبت البيع لهما وعلى كل واحد نصف الثمن، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح أيضاً. لأن لاحظوا الإذن لازم يعني المأذون يختصر على مقدار الإذن مو أكثر. فأنا من قلت له اشتري حيوان بشركتي، يعني اشتري حيوان شنو؟ أنا ومعك، أنا معك شريك نصف. هنا أنا طلبت منه أو أذنت له فقط شنو؟ أو وكلته، ما شئت فعبر المعنى واحد، وكلته أو أذنت له فقط بماذا؟
بشراء،
بأن يشتري لي. أما ما قلت له أنت روح شنو؟ نقد الثمن، إلا إذا مثلا أكو إطلاق بيني، إذا أكو قرينة تصرف على أنه هذا وكالة في التنقيد أيضا، ادفع من مالك أو أنا أنطي. واضح؟ لأنه نفس اللفظ اشتري يعني يدل على الصيغة، اجري العقد، أما ادفع عني لا، ربما أنا فقط وكلت بمن؟ بالشراء وليس فقط بالدفع. فهو إذا دفع من وحدة من تلقاء نفسه تبرعا دفع عني، ما يستحق. أقول له أنا ما قايل لك روح ادفع عني، أنت اشتري وأنا مدين لمن؟ للبائع. البائع لما يبيع تقول للبائع يا بتاتا هاجي اشتري نصف لي نصف لفلان، انت ادفع ثمنه والنصف الاخر هو يطالبني به مثلا. واضح؟ نعم. هسه احنا قد تكون في مثل هذا زماننا قرينه، يعني هذا من واضح من اقول له اشتري مثلا بقره بشركتي، وهو مثلا يروح للوقفه للسوق يشتري اللي ما حد يعرفني هناك. طبعا هذا معناه انا اذنت له ايضا في ماذا؟ في شنو؟
في
أداء الثمن، مو فقط في الشراء.
نعم.
في أداء الثمن عني، يعني طلبت منه أن يدفع عني الثمن من ماله وأنا أدفع له. وإلا واضح ما معقول أخو ذاك من يروح يقول له شنو؟ أنا هاي البقرة أشتري نص إبن، يقول له أنا ما علي أعطيني اللي يريد، يطالبه بمن؟
بالمال،
بالثمن كاملا. هو مو يقول له والله أنا أدفع لك نص النص ثاني مشتري سيد حسين، وشو معرفه سيد حسين منه؟ وأنت رح طالب يقول له إيه القطعة، ما يقبل. يقول له عمي أنا أعرف سيد حسين، تأمن من المفريد نص إلك نص غيرك، أنا ما عندي مانع أشتري إلك كلها إلك لنفس، أما أنا أريد شنو؟ تدفع لي الثمن، ما أروح أطالب غيره. أنت جاي تشتري وتقبض مني الدابة، فأنا أريد. فواضح أنا من أقول له اشتري لي، والمقصود يروح يشتري لي من سوق مع من شخص ما يعرفني، وقطعا يعني هذا معناه شنو؟ معناه أنا أذنت له أو وكلته في ماذا؟ في أن يؤدي عني الثمن، يعني حصتي من الثمن هو يؤديها وبعدين أنا أدفع له. بعد مو أجي بعدين يجي طالبني بنصف الثمن، أقول له والله أنا فقط أوكلتك بمن؟
بالشراء،
ما قلت لك ادفع عني الثمن. لا أخو، هذا واضح، قرينة عرفية أكو. يقول لي أدعى قابل توكلتني بالشراء، تدري أنا من يبيع لي إذا ما أدفع كامل الثمن؟ شنو من يعرفك أنت؟ هو علي ما يعرفني، أنا رايح للسوق مشتري من واحد شنو يعرفك يعرفني؟ إذا ما أكو ثمن يطيني يبيع لي طبعا ما. فواضح هذا التوكيل بالشراء يستلزم شنو؟ التوكيل بدفع الثمن عني أيضا. أما إذا افترضنا لا ماكو ما يستلزم، كما لو يشتري من واحد يعرفني أكو معاملة بيني وبين، فهذا ما أقول له روح اشتري بشركتي. فهنا بهيك حالة بعد هو وكيل فقط في ماذا؟
في الشراء،
في أن يشتري لي مو أن يدفع الثمن عني. واضح؟ فبهيك حالة إلا بلي، إلا إذا وكلته في دفع الثمن بلي، أقول له أنت اشتري لي وادفع عني حصتي من الثمن وأنا أنطيك بلي. بهيك حالة بعد هذا أيضا صحيح. واضح؟ ولهذا قال ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه. ينقد يعني شنو؟ يؤدي الثمن عنه. قال له أنت ادفع عني الثمن من مالك. نقد يعني ادفعه نقدا للبائع. صح أيضا صح. وطبعا بهيك حالة بعد يكون ملزم بأداء النصف المن لمن نقد، لأن نقد بإذنه بطلبه، هو قال له ادفع عني، معناه كنت تطيني بعد. واضح؟ قال ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، ولو تلف كان بينهما. هذا هم واضح، لما يتلف يكون من مالهما معا. خمو بعدين أقول للشيخ حسين وأشتري بطرة بشركتي ونقد عني، أو الإطلاق ينصرف إلى أنه هو أيضا وكيل في التنقيد، فراح اشترى دفع، إجا التابة تلفت، يقول لي تعال اعطيني نصف الثمن، أقول له شنو؟ ما أنطيك، ما يصير، لازم أنطي، وإن كان تلفت بعد، تلفت بدون طبعا الكلام بدون تعدي أو تفريط، فيبين بعد، أو كان المتلف شخص ثالث، فهو بيكون شنو؟ بيننا، أنا أكون أنطي النصف ماله وأروح أطالب المتلف، يعني هذا التلف يعد منين؟
من
المال، من المال الشخصين. لأنه نصفها لي ونصفها، فأنا أكون يعني تلفا من مالي كما من مالي نصف، فبعد ما أقول لا أنت تلفت وهو أنا ما أنطيك بعد هذا من ما، لأنه يعني اشترى عني ونقد عني، فأنا ملزم بالأداء، فإذا تلفت يكون من الاثنين. واضحة؟ قال ولو تلف كان بينهما، بين الاثنين، لأن مالهما هو. واضح المسألة. وله الرجوع على الآمر الآخر بما نقد عنه، يعني الذي دفع له الرجوع على الآمر الشريك الذي شنو طلب منه أن ينقد، أمره أن ينقد عنه، فما دفعه عنه بأمره يكون شنو في ذمتي. واضح؟ كما لو أقول لأي واحد أقول له اشتري لي من السوق كذا، يقول لي أنا رايح للسوق، أقول له جيب لي وياك كذا اشتريه، معناه طبعا قلنا مثل هذا الإطلاق ينصرف المن إلى الدفع أيضا، يعني اشتري لي من مالك نقد عني. فبهج حالة المأمور الذي أمره هذا بأن يشتري له ينقد عنه ما نقده عنه بأمره يرجع به عليه، يقول له تعال أنت طلبت مني، أنت قلت لي روح نقد عني اشتري لي، حتى لو افترضنا أنا ادفع لفلان مثلا عني كذا، هم أنا من حق شنو أن يرجع بما نقده عنه بما دفعه عنه بأمره. واضح المسألة. قال وله الرجوع يعني لمن نقد دفع من ماله الرجوع عليما على الآمر الآخر، الآمر الذي أمره قال شنو نقد بما نقد عنه. واضح؟ ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردد، والمروي الجواز الشرجة. فإذا قال له يا بتعال أنا وياك نشتري شركة، ادفع نصف المال وأنا ادفع نصف الثمن، نشتري مثلا بقرة أو أي حاجة، فحتى لأجل شنو نشتريها؟ للتكسب يعني. حتى لكن إذا حصل ربح بلي الربح رأس المال مثلا بنفس النسبة، نصف الربح إلي نصف كما أن أصل المال هو. أما إذا حصلت خسارة أنا أتحملها، مثلا أحد الشريكين يقول أنا أنت تأخذ شنو رأس مالك كاملا، الخسارة كلها علي. طبعا الأصل أن يكون خسارة على الطرف، فإذا اشترينا بقرة بمئة وبعناها بتسعين مثلا، خب أنا 45 الخسارة العشرة كل من يتحملها بالنسبة بما أن أصل المال نصفه لي ونفذ. لكن إذا قلنا لا، إذا خسرنا الخسارة كلها شنو؟ أنا أتحملها، أنت يرجع لك رأس مالك شنو؟ كاملا. فهل يصح مثل هذا، مثل هذا الشرط في الشركة؟ إذا اشترك أحدهما طلب من الآخر أن يكون شريكا أن يشاركه في شراء عين للتكسب بها، قال له يا بتعال هذا البيت أو هذه السيارة، هذا العقار المهم يريدوا 10 ملايين، أنا ما عندي، عندي بس 5 ما أدري، وهذا بربح مثلاً خوش صفقة، يا شيخ حسين تعال أنت ادفع 5 وياي اشتري، نشتري هذا شركة حتى نبيع نربع. هسه الشيخ حسين يقول لي لا أنا إيش مدريني يجوز خسرنا، أنا أخاف شوي فلوسي عزيمة، أنا أخاف ما أمن أربع ما أدخل. أقول له لا تعال أنا اشتري وياي، أدخل شريكا معي نشتري، فإذا ربحنا بعناه بربح فأنت بعد هو شريك بالربح كما هو المفروض، وإذا خسرنا إذا بعناه بخسارة فشنو
خسرت عليه،
فالخسارة كلها علي، أو إذا حصل تلف وصار بي خسارة الخسارة علي. أنت لا تخسر شيئا من رأس، أنا 5 ملايين ما تترجع لك، أنا أخسر كل الخسارة مثلا. فهل هذا صحيح؟ المروي الجواز، رواية أكو في مثل هذا المورد بلي بجوازه بأن هذا صحيح وجائز، واضح؟ قال بل ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك، يعني لو قال الشريك لشريكه له يعني لشريكه، والقائل يعود على أحد الشريكين، طبعا هذا يفهم من سياق العبارة واضح. فهنا ولو قال الفاعل، فاعل قال منه أحدهما يعني أحد الشريكين له للآخر، الربح لنا ولا خسران عليك، فيه تردد والمروي الجواز، لعله مثل هذا الشركة ما يعد عقد يعني أمر مال مملوك لطرفين، فشنو بعد يقول لك التما عليك هو ما لقيمت هذا، لكن المروي الجواز والظاهر الجواز يعني يقول له أنا أقبل أن أكون أأتي وأدخل معك أشتري معك بهذا، لأن هذا طلب منه أن يفعل فعلا واشترط، أو من الممكن أن تجعل تدخل بالجعالة. على كل أكو رواية هم ينبي من بجوازه بصحة مثل هذا، واضح؟ قال ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها، ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، ولهذا المماليك الإماء والجواري والعبيد تشوف يكون إنهم شنو أسماء متعددة، يعني كل ما ينتقل من ملكية شخص إلى آخر يسميه شنو باسم جديد، لما مثلا هو عند مالكه السابق مثلا اسمه لنفترض ميمون، لما يجي هذا يشتري شي يسميه، يسميه مثلا وهب، يسميه حسب فد رغب مثلا، هذا واضح، أو يسميه مثلا كذا. فالجارية مثلا عند المالك السابق مثلا اسمها كذا، اسمها ميمونة، هذا لما تأخذ يسميها وردة مثلا وهكذا، فيصير الأسماء متعددة، وهذا مستحب. قال ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلوى، وأن يتصدق عنه بشيئين، ويكره وطء من ولدت من الزنا بالملك أو العقد على الأظهار، وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان، واضح؟ يعني إذا يريد طبعا قبل كان المال يوزن، يعني لما يبيعون يعني الثمن، يعني إذا دينار واحد درهم واحد يعني شيء قليل لا بالعد، لكن إذا كان يعني كما يقال أن الدنانير والدرهم إذا كان أكثر من 30 توزن ما يعد، يعني العد صعب، فشي يسوون يوزنها. فهنا لا يكره أن يري أن يرى يعني البائع أو المشتري يري شنو ثمنه في الميزان، يجيب يوزن الثمن أمامه بحيث يشوف المملوك أن هذا، لعل هذا طبعا لعل الحكمة نبي انتقاص، يعني كان يقول له أنت قيمتك شنو
استهان، يعني
يعني أنت إنما تساوي هذا مقدار من المال الذي تراه، أنت هذا قدرك وهذا قيمتك، وهذا طبعا يعني يوجب قد يوجب شيء من الاستهانة أو الأذى للمملوك فيكره أن يرى ثمنه في الميزان. واضح؟ يعني من يريد يوصلون فلوسه ويدفع المشتري ثمنه إلى البائع لا يخلوها أمام شنو؟ أمام نظر المملوك. والحمد لله رب العالمين.